أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيحييكم إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، ويسعدهم أن يهدوكم هذه المجموعة من أشرطة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين نفع الله بعلمه، وفيها تعليق فضيلته على كتاب الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وقد بدأ الشيخ بالتعليق على هذا الكتاب في الخامس من شهر ربيع الأول من العام الخامس عشر بعد 400 من الهجرة، وجاء هذا التعليق في 9 أشرطة، وهذا أيها الأحبة هو الشريط الأول.
كيف التعامل مع الشغالات الكافرات السائرات الرأس بخصوص الرؤية والمخاطبة بالكلام معهم، يعني معهن؟ طيب، أولا نرى أن الشغالات الكافرات لا يقربن جزيرة العرب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. لكن إذا ابتلي الإنسان بامرأة كافرة أو مسلمة وتعمل هذا العمل، فالواجب أن ينهاها، لأنه هو سيدها وهي تخاف، فليلزمها بالحجاب الشرعي، ما هو الحجاب العرفي الذي تغطي المرأة كل شيء إلا وجهها. شوف الحجاب العرفي غريب، تغطي المرأة كل شيء إلا الوجه، الوجه أنه محل الفتنة ومحط الرغبة، يبقى مكشوفا، والباقي يجوز تجب تقليطه. والعجب أن هؤلاء يقولون القدم لا يجوز أن يخرج منها رأس الإبهام، القدم واليد كلها تخرج، كل الأصابع، كل الكف، مع أن الغالب أن اليد أجمل من الرجل، هذا الغالب. ثم نأتي للرجل والوجه، الوجه لها أن تخرج كل الوجه، وأما الرجل ما تخرج ولا رأس الإبهام أو الخنصر. الشريعة تأتي بمثل هذا؟ أبدا والله ما تأتي بهذا. وليت النساء أيضا يقتصرن على إخراج الوجه طبيعيا، تجد المرأة تتمكيج وتتكحل وتحمل الشفاه، نعم، وكأنها تعرض نفسها على المبتعين. المسألة مشكلة، الواجب أنها تنصح وتنهى وتلزم بالحجاب.
كتاب الصلاة
ليس هذا من مسلم،
ولا البسملة،
ولا البسملة في الأصل،
ولا الكتاب.
نعم،
ولا الكتاب.
لا، مهم مو في الأصل، عندي بالهامش. عندكم أصل؟
أنا عندي أصل.
نعم، المعروف أنه ما هو بيترجم. نعم.
باب بدء الأذان. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة.
الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، إلا إذا كان مما يستحب تأخيره وأخرت الصلاة فإنه إعلام بدنو فعلها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر فقام بلال ليؤذن فقال أمسك، ثم قام ليؤذن الظهر فقال أمسك حتى رأوا فيأتلوا أو حتى سوى التل فيئة ثم أذن. فدل ذلك على أنه إذا كانت الصلاة مما ينبغي تأخيره فالأذان يكون عند إرادة الفعل، وهذا إذا كان الأذان لطائفة معينة، أما في البلد فيؤذن في أول وقت لأنه قد لا يريد بعض الناس أن يؤخر الصلاة. ثم إنه لا بد أن يكون الأذان بعد دخول الوقت، فإن أذن قبل دخوله فبدعة وباطل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، والصلاة لا تحضر إلا بدخول وقتها. استثنى بعضهم الفجر قال فإنه يصح، بعضهم بالغ قال يصح بعد منتصف الليل. وعلى هذا فإذا انتصف الليل وأذن الناس لصلاة الفجر وطلع الفجر فإنهم لا يؤذنون لحصول الواجب، لكن هذا الاستثناء لا يصح لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أذن لصلاة قبل وقتها. وأما ما ثبت من أن بلالا يؤذن بليل في رمضان فإن ذلك من أجل أن يوقظ النائم ويرجع القائم، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ثم إن الأذان لم يفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة، لأن الصحابة بدأوا يتحينون ويجتمعون فشق عليهم ذلك، لأنه ليس عندهم ساعات تضبط لهم الوقت فربما يأتون مبكرين، فقالوا اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. النصارى إذا حلت صلواتهم ضربوا الناقوس مثل الجرس، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود وهو البوق، إذا حانت صلاتهم ضربوا بهذا البوق. وقال عمر: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال: قم يا بلال فنادي بالصلاة. وظاهر هذا الحديث أنه يقول الصلاة الصلاة لأنه لم يذكر سوى هذا، وهذا نداء بالصلاة. ولكن قد روى أهل السنن أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى في المنام رجلا معه ناقوس وبوق، فطلب منهما البيع، فقال: ألا ندلك على شيء خير من ذلك؟ قالوا: بلى. قال: بلى. فذكروا الأذان، فلما أصبح غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر فقال: إنها لرؤيا حق، قم يا بلال فأذن، يعني بهذا الأذان. فجاء عمر وقال: قد رأيت مثل الذي رأى. فإذا كانت مقالة عمر هنا بعد أن رأى ما رأى في المنام، فيكون مراد بقوله نادي بالصلاة يعني في الأذان لها. وعلى كل حال فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وهذا من خيرية هذه الأمة. انظر النصارى يعلنون حضور صلواتهم بآلة له، وكذلك النصارى، نعم، وكذلك اليهود يعلنونها بآلة له، لا ينتفعون بها ولا تقربهم إلى الله، بل مجرد علامة أما نحن فهدانا الله ولله الحمد إلى هذا الأذان المبارك. نعم. متى؟ متى يأذنون؟ قبل طلوع الشمس بنصف ساعة.
أذان الجمعة قبل المعاد بنصف ساعة.
ومتى يدخل وقت الجمعة؟ يدخل وقت الجمعة إذا ارتفعت الشمس قيد رمح. قيد رمح. نعم. سيأتي إن شاء الله. يأتي. نعم. نعم. معلوم ما في شك أن القيام أفضل. نعم. ما يكون شيء. الصلاة خير من النوم هذه تسمى التثويب وهي ليست بواجبة. سنة. ما في شيء. ثلاثة. طيب.
باب الأمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة. حدثنا خلف بن هشام
قال عندي الباب
سم.
الباب ليس عندي لكن لا بأس. نعم.
حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن علية فحدثت به أيوب فقال إلا الإقامة.
نعم. شفع الأذان والإقامة توتر وكلها تقطع على وتر، حتى الأذان يشفع لكن يقطع على وتر لأنه 15 جملة. وغالب أحكام الله عز وجل الكونية والشرعية غالبها مقطوعة على وتر، لأن الله وتر يحب الوتر. الأذان يشفع لكنه يقطع على وتر، يقال التكبير 4 مرات في أوله والتشهد 2 مرات بالتوحيد و2 مرات بالرسالة والدعوة إلى الصلاة 2 مرات والدعوة إلى الفلاح 2 مرات والتكبير في آخره 2 مرات ويختم بكلمة الإخلاص. أما الإقامة فتوتر فيجعل بدل الأربع التكبيرات 2 تكبيرات وبدلا عن التشهد 2 1 مرة وبدلا عن حي على الصلاة حي على الفلاح 2 مرات والتكبير بدل 2 تكبيرات 1. نعم. نعم. مرتين. ليش؟ إذا قلنا التكبير 2 الشهادة 2 الحي علتين 2 التكبير 2 أي قد قام الصلاة قد قام الصلاة والتكبير 1 خلونا نقول هذا اسمه التكبير 1 والشهادة 1 كم صار؟ صار 10 جمل. يفوت علينا الإيتار والإيتار مطلوب، وأنا قررت لكم ذلك لأن بعض العلماء قال به، قال إيتار الإقامة لا بد أن يكون بالنسبة للأذان، وإلا لكان تكبر 1 وتشهد 1 وتحيعل 1 وتكبر 1 وتقول لا إله إلا الله 1. لو أننا قلنا بهذا هل يقطع على وتر؟ نشوف تكبير 1 أشهد أن لا إله إلا الله 1 أشهد أن محمد رسول الله 1 حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. نعم تقطع على وتر تقطع على وتر تسأل فبعض العلماء يرى هذا الرأي، يقول أوتر الإقامة إلا الإقامة، الإقامة مرتين والباقي على مرة مرة، ولا شك أن هذا أقرب إلى اللفظ، هذا بلا شك أقرب من اللفظ. لكن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا للأذان يدل على أن التكبير في أولها أول إقامة مرتين وفي آخرها مرتين، وعلى هذا فيكون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهذا الإيتار. وقوله يوتر الإقامة إلا الإقامة، كيف الإقامة إلا الإقامة؟ هذا استثناء من الكل، والاستثناء من الكل ممنوع لغة. الجواب لا، ليس الأمر كذلك، لأن إلا الإقامة يعني إلا قد قامت الصلاة، وليس معنى يوتر الإقامة إلا الإقامة نفسها، بل إلا قد قامت الصلاة. نعم. وقوله أمر، من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أذن الإنسان على خلاف هذا لأتى بأمر ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. نعم.
وحدثنا إسحاق بن
اسمه يعرف يسأل ها؟ سيأتي سيأتي. نعم. ما فهمت؟ إذا كان أهل المدينة يؤذنون للفجر قبل دخول الوقت. نعم. أي نعم. 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 إذا علموا أنهم أنه قبل الوقت لا بد أن يؤذنوا بعد الوقت. هذه شك، إن كنت في بلاد ترجع للشرع فناقش المسؤولين، إن كنت في بلاد لا تهتم بهذه الأمور فأعمل بنفسك وأذن ولو لحيك فقط. نعم. على إيش؟ عن ما بعد وصلناها.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
طيب، هذا مني ومنك؟ لا مننا. هذا زاد أمرا ثالثا عن البوق والناقوس، وما هو؟
النار،
إيقاد النار. لكن كرهوا ذلك، قالوا لأن هذا فعل مجوس. وقوله أمر بلال أن يشفع الأذان يعني أمر أن يؤذن فيشفع الأذان ويؤتي الإقامة. نعم. نحن في حديث واحد، شوف الحديث الواحد ولو تعددت ألفاظه لو يجي 10 صفحات ما في إلا سؤال. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد، لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا بمثل حديث الثقفي، غير أنه قال أن يوروا نارا. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. باب صفة الأذان.
ولا ذكر أنه استثنى كما سبق، وهذا من اختلاف الألفاظ ولا يضر.
باب صفة الأذان. حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان حدثنا معاذ وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي وحدثنا أبي عن عامر الأحول
فتح الدال
نعم. وقال إسحاق أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد.
عندي مرتين.
أي أنا أعدتها
ولا ما تقول أعيد ما أدري. نعم.
الله الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
هذا أذان أبي محذورة علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فيكون صفة ثانية لإيش؟ للأذان. وفيه الترجيع أنه رجع الشهادتين مرتين، وفيه الاقتصار على تكبيرتين في أوله. وعلى هذا فإذا فعله الإنسان فإنه لا ينكر عليه. وإذا كان في مجتمع يتسع صدره لذكر الصفتين فليفعل، وإن كان في المجتمع لا يتسع صدره ويخشى من نفورهم فلا حرج أن يقتصر على صفة واحدة. نعم.
شيخ،
هنا
الشهاده
الثانيه بالرساله بعد قوله، ولهذا بعد ذلك ذكر حي على الصلاه مرتين. ما موجوده ساقطه يعني تلحق. نعم
شيخ احسن الله اليكم، الترجيع هنا يكون سرا او جهرا؟
ظاهر الحديث انه هنا انه يقوله سر على حد سواء كما يقول البقية، لكن الفقهاء فرقوا، قال يقوله سرا ثم جهرا،
يعني يعود
يعود سرا بينه وبين نفسه ثم يعود. نعم. ايش كلام مجاز في حديث غير اللي في مسلم؟ ها؟ أقول فيه حديث ثاني تبين هذا، إنه يفصل كل جملة عن الأخرى أو يقرن الله أكبر ثنتين جميعا، كله وارد.
أحسن الله عليكم. لو ابتدأ الأذان قبل الوقت ثم أثناء الأذان دخل الوقت فما الحكم؟
يعيده من أجل الترتيب، لأن أوله لم يصح. نعم.
باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم الأعمى. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا،
هذا لا يدل على ما ذكره المؤلف رحمه الله في ظاهر قصدي في الترجمة، لأن بلالا وابن أم مكتوم كان يتناوبان، فإن أراد صاحب الترجمة هذا فلا بأس، وأما أن يؤذن مرتين في مسجد واحد فلم يقع هذا إلا في الفجر في رمضان لإيقاظ النائم وإرجاء القائم. والمعمول به عندنا الآن مؤذن واحد إلا في المسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم. إينا. أما بينا قلنا لكم ما قلنا لهم لكم قلنا جاءت حديث تبين ذلك تبين معنى الإيتار وأن التكبير في آخر الإقامة مرتين لا ينافي ذلك يكون مراد الأغلب. نعم
شيخ فيه مسجد في عليا يؤذن مرتين
أجيب
هذا الأول ثم أذن
لوقت واحد ولا الفجر كثير هذا كثير كثير ما يؤذنون لأنهم جزاهم الله خير يستيقظون ويصلون ويرجون الذي يريد أن يصلي يوقظ النائم. نعم
بالنسبة للمؤذن
ها
المؤذن هل يسكت بين عبارات الأذان أو جمل الأذان أو من مقدار هذا السكوت
يسكت إلا في التكبير الأول والتكبير الأخير بس سكوتا يسيرا يتبين به أن هذه منفصلة عن هذه.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة مثله. باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء
إذا كان معه ليش
بصير.
نعم.
حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني بن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا
لكن المترجم اشترط أن يكون معه بصير وظاهر حديث عائشة أنه لا بصير معه وهو كذلك وهو الصحيح أنه لا يشترط أن يكون مع الأعمى بصير ولا سيما في وقتنا الحاضر فإن الناس يعتمدون على التقويم وبأيديهم الساعات. نعم.
وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله. باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى.
الله أكبر. الفضل العظيم كان سببا كان الأذان سببا للخروج من النار وكان سببا للفطرة وفي هذا دليل على أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة لأنه كان علامة على أن هذا البلد بلد إسلامي. ولهذا قال العلماء يقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر فإذا لم يسمع أذانا أغار وإلا أمسك. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا تجب إجابة المؤذن لأنه لم ينقل أن الرسول أجاب لكن هذا لا دليل فيه لأن عدم النقل ليس نقلا للعدم فعندنا نص محكم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن فنأخذ به. الله أكبر.
الله إليك. أنا عندي إشكال من جهة يعني الحديث عن من فرد به مسلم، هل فهمي صحيح بمعنى أنكم ذكرتم أن ابن القيم قال من فرد به مسلم فإنهم يعللونه في الغالب؟
إيه يعلل بن فرد مسلم، ذكر في حديث اللي مر علينا قصة اليهودي قال وهو ممن فرد به مسلم،
لكنه يا شيخ ابن القيم قال في نفس الحديث قال وهو حديث صحيح لا مطعن فيه.
أيه. لكن في آخر البحث
ما قال شيء، قال وهذه اللفظة هل هي محفوظة أو غير محفوظة؟
أيه.
وأما الانفراد
لا، في تحفة الودود ذكر أنها عندي يمكن نص الثاني
وذكر الانفراد.
أيه ذكر الانفراد، هذا معنى تعليل به.
لأنه الأخ منصور مطير يقول أن الدارقطني يعني سبق ابن القيم إلى هذا وأنهم يعلمون بمن فرد به مسلم، لكنه يعني ما هو ظاهر هذا
الشيء. إيه رسمه واضح لك، خلي علمك.
لا أقول كلام الدارقطني، كلام الأخ منصور عن الدارقطني أنهم فرد به، أنهم يعلمون به.
إيه والله إحنا هذا اللي إحنا نفهم منه اللي قال هذا وقد انفرد به مسلم انه يعني يعلم به.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة. حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
نعم، هذا الحديث سبق أن ذكرنا معنى الأذان، وهنا قال إذا سمعتم النداء يعني بالأذان، ولهذا قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وسيأتي أحاديث فيها إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وظاهره العموم، لكنه قد جاءت السنة بأنه إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويؤخذ من هذا العموم أن جواب التثويب مثل التثويب، يعني إذا قال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم فإنك تقول الصلاة خير من النوم. واستحسن بعض العلماء أن تقول صدقت وبررت، واستحسن آخرون أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن كل هذا خلاف ظاهر النص الدال على العموم. ثم إننا نقول أيما أصدق، هذا الذي يقول الصلاة خير من النوم أو الذي يقول الله أكبر؟ الثاني. ومع ذلك لا نقول فيما إذا قال المؤذن الله أكبر صدقت وبررت. نعم.
حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة.
هذا فيه تفصيل أكثر مما سبقه. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أي مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي، وذلك أن تقول اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ومعنى اللهم صل على محمد معناها أنك تسأل الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى، لأن صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهي أخص من الرحمة. وأما من قال الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء، فإن هذا تفصيل لا دليل عليه، فالصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. والدليل على هذا قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان هذا عطفا غير مستحسن. نعم. طيب، وفيه أيضا ثم سلوا الله للوسيلة. الوسيلة بينها قال إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وقوله فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أي صارت له حلالا مأذونا فيها. والشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، والمراد بها هنا الشفاعة الخاصة، لأن الشفاعة العامة تكون لكل أحد. نعم نعم. أولا بارك الله فيك، هل يشرع متابعة المقيم أو لا؟ فيرى بعض العلماء أنه لا يشرع، لأن الحديث الوارد فيه الذي رواه أبو داود فيه شهر بن حوشب وفيه انقطاع أيضا، وإذا قلنا إنه لا يشرع فالأمر واضح. هو أذان، ما يكون أذان إلا إذا كان على سبيل التغليب، وإلا فإنه مر علينا قبل في البارحة أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤتر الإقامة. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وقال في الإقامة إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ولم يذكر شيئا مما يقال. والله أنا رأيي أنه لا يشرع، وأن الإنسان يستمع للإقامة، وإذا كبر الإمام كبر. نعم.
هل ننكر على من يرد الإقامة؟
على من؟ لا، ما ننكر، لأن مسألة خلافية، ومسائل الخلاف ما فيها إنكار إلا إذا كان مخالفة نص ظاهر. قد إيش؟ نعم. إذا كان الإنسان في الخلاء أو في صلاة فإنه مشغول في الصلاة، وفي الخلاء لا ينبغي أن يجيب وهو على حاجته، فإذا انتهى وخرج أجاب. وكذلك المصلي يقضيه إذا انتهى من صلاته. وقال بعض أهل العلم إنه أي المصلي يجيب المؤذن ولو كان يصلي، واستدلوا لهذا بأن هذا ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا، كالحمدلة إذا عطس الإنسان، فإن الإنسان إذا عطس وحمد الله فلا بأس. لكن قد يقول قائل إن الفرق بينهما ظاهر، لأن الحمدلة لا توجب انشغال المصلي كثيرا عن صلاته بخلاف متابعة المؤذن، فالصحيح أنه لا يتابعه وهو يصلي، لأنه في الصلاة شغلا، ولكن إذا انتهى يقضيه. نعم.
حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة.
هذا الحديث بجمله ينطبق تماما على الإقامة، لأنه 11 جملة، ولكن سياقه يقتضي أن يكون المراد بالمؤذن المؤذن لدخول وقت الصلاة لا للإقامة، ويكون حذف الجملة الأخرى الثانية لدلالة الأولى عليها، فتكون الأحاديث الأخرى المفصلة للأذان المفصلة تكون هي المعتمدة. وقوله من قلبه يعني أنه تواطأ على ذلك قلبه ولسانه، لأن الإنسان قد يقول مثل هذا بلسانه فقط وقلبه غافل فلا ينال هذا الأجر. وقوله دخل الجنة يعني إذا كان يوم القيامة، أو يعني استحق دخول الجنة، ولا يمكن أن يقال دخل الجنة الآن ولكنه يدخلها في وقت دخولها، أو يكون إيش مستحقا لدخولها. نعم. الظاهر يبدأ من أول. إيه نعم، لأنه لا أقول لا يتعين فيه مخالفة مؤذن. نعم يا بندر. نعم. لا يظهر لي هذا، لأن الصلاة الإبراهيمية قالوا كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، هكذا سأل الصحابة. يكون هذا خاص بالصلاة، ولكن لا يمنع أن يقال في غيرها، إنما إذا جاء صلى على الرسول أو صلوا علي أو ما أشبه ذلك فإنه يكتفي أن يقول اللهم صل على محمد. ايش لا الاحسن انه يقتصر على الصلاه. نعم. 3.
حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا.
هذا الحديث فيه ظاهران متعارضان، الظاهر الأول قوله من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فظاهره أنه يقوله حين يسمع المؤذن، من أول ما يسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. في رواية بالرمح من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، وهذا يقتضي أن يكون قالها إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن قوله وأنا أشهد معطوفة على شهادة سابقة، وحينئذ يكون قوله هذا بعد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأن قوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا يقتضي أن يكون هذا الرضا بعد إيش؟ بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده أن محمد رسول الله.
يكفي أن يردد مع مؤذن واحد فقط.
إيه إذا تابعت المؤذن الأول فامشي معه حتى يكون، لئلا تتداخل الجمل بعضها مع بعض. عبد الله
بين في الوسيلة أن لا تنبغي إلا لعبد من عبد الله إلى آخره.
نعم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فيكون أزواجه معه في منزلته وكذلك صغار ذريته، أما كبار الذرية فهم في منازله سواء في هذه المسألة أو غيرها. يعني مثلا الإنسان له أولاد منزلته عالية، له أولاد كبار قد بلغوا وأولاد صغار ذرية، فالصغار مع أبيه والذرية مع من؟ في منازلهم لأنهم مستقلون، لأن هذا هو المتعين، فإن الذرية هم الصغار من الأولاد بنين وبنات، ولهذا قال واتبعتهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريته فيكون أزواجه معه في منزلته وكذلك صغار ذريته، أما كبار الذرية فهم في منازله سواء في هذه المسألة أو غيرها. يعني مثلا الإنسان له أولاد منزلته عالية، له أولاد كبار قد بلغوا وأولاد صغار ذرية، فالصغار مع أبيه والذرية مع من؟ في منازلهم لأنهم مستقلون، لأن هذا هو المتعين، فإن الذرية هم الصغار من الأولاد بنين وبنات، ولهذا قال واتبعتهم ذريتهم. ولأننا لو قلنا إن الذرية هم الصغار والكبار لازم أن يكون جميع أهل الجنة في منزلة واحد، وهذا متعذر، لكل درجات من معنى. نعم. ثلاث
شيخ الآن في بعض المسجلات في أذان،
إيش
في أذان قبل القراءة في أذان مسجل
شيخ نعم
في أذان في أول القراءة
أي قراءة
قراءة قرآن،
يعني يسجلون أذان قبل بدء القراءة. ها وين هو فيه الاستقامة؟ ليش الأذان؟ لماذا نقدم أذان؟ إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، وأظن ما عندكم غيلان الحمد لله. لا الأحسن ما يجعل مقدمة، الأحسن ما يجعل مقدمة، لكن ما تقولون في بعض الناس الآن يجعل مسجلا فيه الأذان فإذا دخل الوقت فتح المسجل وحول اللاقطة ميكروفون وخلاه يذكر. ما تقول؟ هذا لا يجوز ولا يحصل يسقط به الفرق، لأن هذا حكاية صوت ماضي، وليس المقصود مجرد الإعلام، المقصود إقامة هذا الذكر. نعم. لا لا ترد معه أبدا ولا ترد معه. نعم. أخذنا ثلاثة ثلاثة. نعم.
باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى عن عمه قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
هذا فضيل للمؤذنين أنهم يبعثون يوم القيامة أطول الناس أعناقا، وأعناقا جمع عنق، وليس الصواب إعناقا أي خضوعا، بل إن المراد أطول الناس أعناقا جمع عنق، وهذا من مجازاتهم على مثل أعمالهم، لأنهم لما رفعوا ذكر الله عز وجل بأصواتهم ومن الأماكن العالية صار جزاؤهم مثل عملهم، جزاء وفاق. وفي هذا دليل على أن الأذان أفضل من الإقامة، على أن الأذان أفضل من الإمامة من حيث المرتبة، فمرتبة المؤذنين فوق مرتبة الأئمة. فإن قال الإنسان إذا قلت ذلك فلماذا عجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدون إلى الإمامة ولم يقوموا بوظيفة الأذان؟ قلنا لانشغالهم بأحوال الأمة وتصريف الدولة عن مراقبة أوقات الأذان. وفي عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الأذان بالشيء السهل، الإنسان يراقب الشمس عند زوالها يبقى أكثر من نصف ساعة، لأن الظل عند الزوال يكون تقلصه قليلا، فينظر فإذا بدأ بالزيادة فهذا هو الزوال، وكذلك في صلاة العصر، وكذلك في المغرب، وكذلك في الفجر. فالمؤذن له عمل أكثر بكثير من عمل الإمام. ثم من الناحية الاجتماعية المؤذن إذا لم يؤذن علم الناس كلهم بتخلفه، أليس كذلك؟ والإمام لا يعلم به إلا من في المسجد، فكان المؤذن يداري أكثر مما يداري الإمام. نعم. لا ما في بأس حبيب. ها؟ ايش؟ إيه لا ما لها اصلا، ما صحت، لا ما تقال. نعم.
اذا كان يؤذن في مسجد واحد من البلد والمساجد يكون فيها انبياء يلتقط هذا الاذان،
نعم،
فهل يشرع هذا؟
هذا ليس مشروع لكنه لا بأس به، لكنه ليس بمشروع، والمشروع أن كل
مسجد يكون له مؤذن. وهذا غاية ما فيه أننا مددنا أسلاك الميكروفون إلى هذه الأماكن، لكن كونهم يبقون كل مؤذن يؤذن في مسجده أفضل بكثير حتى ينال الأجر. نعم. ثلاثة يا أبو نفس السؤال. وش أذانكم أنتم؟ والله يدخلون واحد حسن الصوت يكون في مقدمة شريط القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فاستمع يا أخي إلى قراءة المقرئ فلان. كان أحسن. نعم نعم.
حدثنا
قتيبة، يعني أخشى يوم من الأيام يبدو صغارنا ونساءنا إذا أراد الإنسان يقرأ أذن بحسب المشروع. المهم التنبيه يصل بعد المشروع، تعرف الناس.
خارج السعودية ربما
نعم
في العالم الإسلامي ربما يعتقدون ذلك لأنه يقول هذه أرض الحرمين.
لا أظنه ما هي تبع المهم. لا لا قصدي إن مهب هذه في 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 الإذاعة، في إذاعة السعودية، في الإذاعة وتقال في الأذاعة. لا 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 أنا قصدي هل أشرطتكم أنتم تذيعها إذاعة الرياض مثلا؟
لا لا.
ها؟ إيه. تنبه بعبادة ما غير مشروعة ولا رغبة. الله رحلة الصوفية إلى أمكنتهم، شوفوا شو رغبوا من الأذكار. نعم
بعضها مات بالاستقامة الأذان وفي فناجيل
فناجيل فناجيل يشربون شاهيا يعني.
يحدثون صوت
اي أجل خشخشة التمر. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان: فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة 36 ميلا.
36 ميلا كم تكون بالكيلو؟ أضف نصفها، يضاف إليها النصف، 36 18 54 كيلو يهرب من الأذى. اللهم نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد، حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له براط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا
الحصاص والضراط
كما سبق في اللفظ الأول. نعم.
حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى
بدل ما يدري. وإن هذه نافية. استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن الوساوس لا تبطل الصلاة ولو غلبت على الصلاة، لأن الشيطان يأتي الإنسان ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، فدل ذلك على أن حديث النفس لا يؤثر في الصلاة فلا يبطلها. ويذكر أن رجلا أتى إلى أبي حنيفة رحمه الله يسأله عن أظن وديعة نسي مكانه أو شيئا نحوها، فقال له أبو حنيفة اذهب فتوضأ وصل وستذكرها، فذهب وتوضأ وصلى، فجاءه الشيطان يذكر اذكر كذا اذكر كذا حتى ذكرها. وهذا شيء مجرب يجد الإنسان من نفسه أنه أحيانا ينسى الشيء، فإذا دخل في الصلاة نعم تذكره. نعم شراف الظاهر والله أعلم أنها المراد بها الجنس، المراد بها الجنس شياطين.
إذا أراد الأجر بحيث يكون إماما ومؤذنا هل يصح ذلك؟
لا بأس لا بأس، لكن إلا أن يكون هناك شيء مانع من قبل ولي الأمر فيتمشى عليه. نعم نعم. اي نعم سمعت كلامي قبل قليل، اذا تغولت الغيلان فبادروا بالاذان. الغيلان هي شبح يعرض للمسافرين وكانه قاطع طريق او سبع او ما اشبه ذلك، فيقول اذا تغولت فبادروا بالأذان، لأنها إذا أذن هربت. نعم.
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة، واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع، ولا يرفعهما بين السجدتين.
نعم، هذا حكم رفع اليدين في الصلاة. ورفع اليدين قال بعض العلماء إنه إشارة إلى رفع الحجاب بين الإنسان وبين ربه، كأنما رفع الحجاب. وقالوا أيضا إنه زينة للصلاة، وهو مشروع كما دل عليه الحديث إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، والثاني عند الركوع قبل أن يركع، والثالث إذا رفع من الركوع. قال ولا يرفعهما بين السجدتين، لا يرفعهما بين السجدتين، وهذا نفي لكنه بمنزلة الإثبات، لأنه ساق الصلاة على ما رأى تماما، وبه نعرف أن القاعدة المشهورة إذا تعارض مثبت وناف قدم المثبت لأن معه زيادة علم، نقول ما لم يكن النفي بمعنى الإثبات، فإن كان النفي بمعنى الإثبات فإنه لا يقدم، وهذا النفي لا شك أنه بمعنى الإثبات، لأن ابن عمر يشاهد الرسول يصلي، يشاهده الآن أمامه يرفع إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين، وهذا واضح جدا. وبناء على ذلك نقول ما ورد في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع فإنه شاذ لمخالفته للحديث الصحيح. وقد قال ابن القيم إنه وهم من الراوي، وأنه أراد أن يقول كبر كلما خفض وكلما رفع فقال إيش رفع يديه، وأن تعرفون أن الوهم من أسباب الطعن في الحديث كما مر علينا في النخبة. نعم. للأذان؟
نعم.
لا بلغ زك الله خير.
نعم. ماذا يعني؟
لا قل له ما أصلح هذا. إيه؟ عني أنا. قل إنه لا أصلح هذا.
أي
هذا الشخص؟ شاذن شريط. قلت لك هذا حكاية صوت ماض. سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك،
وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين وهو ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل حاء وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد.
قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس. يونس
ما عندي.
ما عندك أخبرنا عبد الله؟
لا
موجودة عندنا الشرح موجودة بالشرح. نعم إذا تكتب
حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا. حدثني أبو كامل
هذا كحديث ابن عمر رضي الله عنهما، إلا أن فيه هنا بدأ بالرفع إذا نعم بدأ بالتكبير قبل الرفع. في حديث ابن عمر بدأ بالرفع قبل التكبير، وعلى هذا فيكون في ذلك سنتان: السنة الأولى أن تكبر ثم ترفع، والثانية أن ترفع ثم تكبر. نعم.
حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
وفي حديث ابن عمر يحاذي منكبيه، وهذا أيضا سنتان: سنة فروع الأذنين أعلاهما هكذا، لكن لا يمس أذنيه، لأن بعض الناس تجده إذا أراد أن يكبر رفع يديه ومس أذنيه، وهذا ليس بالسنة. والثاني إلى منكبيه هكذا. وفي بعض الأحاديث حتى يحاذي بهما أذنيه، يعني وسط الأذنين. وعلى هذا فيقال الأمر قريب، إن رفع إلى هذا أو إلى هذا أو إلى هذا فقد أصاب السنة. وبعضهم يقول إن حديث ابن عمر في أسفل الكفين باعتبار أسفل الكفين، وحديث مالك باعتبار أعلى الكفين، وهذا قريب، يعني إذا وصل لها هكذا فهو قريب، والأمر في هذا واسع. طيب، وهؤلاء الذين يقولون الله أكبر ما تقول فيهم؟ هذا نعم هذا بدعة. وبعض الناس بالعكس يقصر، يقول الله أكبر كذا، ما يصل إلى ولا إلى الكتف، هذا أيضا بدعة، هذا حركة غير مشروعة، فيكون أدنى أحوالها الكراهة، أدنى أحوالها الكراهة. نعم 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 هذا أيضا فيه ورد فيه صفة ثالثة، صفة ثالثة أن ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع، ويكون انتهاء التكبير عند انتهاء الرفع. نعم نعم، رفع اليدين ليس بواجب، رفع اليدين الصحيح أنه سنة. آدم مر هنا ركن تكبير الإحرام ما تنعقد الصلاة إلا بها. نعم ايش؟ اصبر شوي جزاك الله، تونا بتكبيرة الإحرام اصبر. نعم اخذنا أربعة ثلاثة، اخذنا ثلاثة. نعم،
باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع، فيقول فيه سمع الله لمن حمده. وحدثناه يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
عندك وحدثناه؟
وحدثنا
بضمير؟
لا،
وحدثنا غيبة. قلت بضمير الغيبة؟
نعم
قلت بضمير الغيبة
سهو. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال والله إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
يكبر كلما خفض ورفع، أين مكان هذا التكبير؟ هل هو قبل أن يشرع في الخفض؟ إن كان الخفض وقبل أن يشرع في الرفع، إذا كان للرفع أو معه أو بعده. المشهور أنه يكون بين البدء والانتهاء، يكون بين البدء والانتهاء وليس من الابتداء إلى الانتهاء. وبين العبارتين فرق، نقول بين البدء والانتهاء وليس من البدء إلى الانتهاء. الفرق يا عبد الله، الفرق بين العبارتين. نعم.
إذا قلنا مثلا أنه مع البدء يعني
لا، شف، بين الابتداء والانتهاء أو من الابتداء إلى الانتهاء بينهما فرق. يلا
يعني
لا نريد إلى الفرق، لا تقول يعني معروف يعني. ما الفرق؟ طيب
على الثانية أنه يمد التكبير من أول من الابتداء إلى انتهاء الركن.
أحسنت، أي من كذا إلى كذا،
من الركن بلا ركن الآن.
نعم، وإذا قيل بين
يعني أنه أول ما يشرع في التكبير،
يعني إن شاء أول ما يشرع وينتهي قبل، أو بعد أن يشرع ويكمل عند الانتهاء، أو وسطا. هنا هذا هو الفرق، وعلى هذا فلا يمد التكبير، لا يمد التكبير. وقال بعض العلماء يمد التكبير من القيام إلى السجود ومن السجود إلى القيام، ولم نرى أحدا قال من العلماء، ولم نرى أحدا من العلماء قال إنه إذا جلس للتشهد يأتي بتكبيرة متميزة، ما رأينا أحدا قال بذلك. وكنا نفعل هذا، فنبهنا بعض الإخوة الذين يعتنون بعلم الحديث وقالوا هذا ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف تفرقون؟ ثم طلبنا من بعض الأخوة المشتغلين الحديث أن يبحث في الموضوع، فلم يجدوا شيئا. قايتنا هنالك أن بعض العلماء قال يمد التكبير إذا كبر من عل إلى أسفل أو من أسفل إلى عل، وأما هذا فلا. وأول ما فعلنا هذا صاح علي الناس سبحان الله سبحان الله، لأن العادة أن التشهد الأول أقول الله أكبر، فلما قلت الله أكبر كالعادة كسائر الانتقالات قالوا سبحان الله، ظنوا أني غلط، لكنهم بعد أن استقر الأمر واتضح صاروا لا يعني عرفوا الموضوع، وصار هذا في نظري أحسن،
لأن الأول يجعل المأموم نعم كأنه آلة، نعم كأنه آلة، إن سمع التكبير ممدودا جلس وإلا قام. أما الآن فتجده قد شد أعصابه وأحضر قلبه، يخشى أن يقوم الناس جلوس فيخجل، فصار فيه فائدة لكن فيه مضرة من وجه آخر، وهي أن المسبوق إذا أدرك الركعة الثانية فالإمام سوف يأتي بتكبير كالعادة، فيظنه المسبوق إيش قائما فيقوم، هذا هو اللي فيه يعني نوع من الضرر، لكن هذا يقال للمسبوق انظر الذي إلى جنبك إن قام فقم ما دمت مسبوقا. نعم.
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول أبو هريرة في هذا ليس تزكية لنفسه ولكن حثا للناس أن يأخذوا في مثل صلاته، وهذا من تمام تبليغ العلم. وفي قوله عند الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ويقول حين يقوم ربنا ولك الحمد، إلا أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده بل يقول ربنا ولك الحمد. أعرفت قبل ماذا قلت؟ أين ذهبت؟ نعم الله المستعان الله المستعان. نعم شرافي أحسنت. طيب وفي قولي أبي هريرة يكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس رد لوهم من توهم أنه إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه وهو جالس، ورأيت بعض الناس فعلوا هذا وظن أن هذا هو السنة وليس كذلك، إنما يكبر يرفع يديه حين يقوم، فيحتمل أنه مع قيامه ويحتمل أنه إذا قام، أما قبل أن يقوم وهو جالس فهذا لا أصل له. نعم نعم.
إذا فعل رفع يديه إذا وقف يعني
إذا قام من التشهد الأول
تم وقوفه رفع يديه.
نعم.
هل فيها شيء؟
في احتمال حين يقوم، يحتمل حين يتم قيامه ويحتمل حين يقوم إذا شرع فيه، أما قبل أن يقوم يرفع يديه وهو جالس فلا أصل له. نعم. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو جالس ويركع يديه أحيانا.
نعم هذا غلط، هذا شاذ، ونحن ندرس في علم المصطلح أن ما خالف الثقات فهو شاذ ولا عبرة به. وأنا أقول لكم من هذا المكان إن بعض علمائنا الذين لهم قدم راسخ في علم الحديث يعتمدون أحيانا على ظاهر السند، وهذا قصور، لأن العلماء قالوا في اشتراط الصحيح أن لا يكون معللا ولا شاذا، فلا بد من النظر إلى المتن. ولهذا أعجب عجبا كثيرا أن بعضهم صحح هذا الحديث المكتوب، وهو أن لحم البقر داء ولبنها شفاء أو دواء. سبحان الله، لحم البقر داء والله أحله للعباد، هل يحل الله لعباده المرض؟ بالعكس، الذي فيه المرض يحرمه الله على العباد. فيأتي إنسان ويصحح هذا الحديث وهو يخالف القرآن صراحة. أقول إن بعض الناس عنده قصور جدا في هذا الأمر، ينظر إلى ظاهر السنة ثم يصحح بدون أن ننظر إلى المتن ونكارته أو غرابته أو ما أشبه ذلك، وهذا قصور. وأحثكم على أن لا تسلكوا هذا المسلك، انظروا أولا إلى السند ثم انظروا إلى المتن، وإن شئتم قدموا الثاني، انظروا إلى المتن، إن كان مخالفا للمعلوم من الضرورة بالدين على أصل من الأصل لا تبحثوا عن سنده، ولو جاء بأعلى الأسانيد اكتبوا اشطبوا عليه، أما أن ننظر إلى ظاهر السند فهذا ليس بصحيح. فالمهم أن رواية أنه يرفع يديه وهو جالس هذه مخالفة لرواية الثقات فتكون شاذة. ولا يصح أن نقول إن هذا صفة أخرى، فإذا كان هؤلاء الذين لازموا الرسول عليه الصلاة والسلام وحكوا عنه هذه الحكاية لا يحكون إلا هذا، فما سواه فإنه شاذ. نعم. ها؟ إذا نعم كيف الإمام لا يستطيع النهوض بسرعة؟ طيب، ها؟ يعني لا يكبر إلا إذا قام، إذا قام خوفا من أن يسبق. طيب، ما في شيء. نعم.
حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، بمثل حديث ابن جريج، ولم يذكر قول أبي هريرة إني أشبهكم صلاة برسول إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة إذا قام للصلاة المكتوبة كبر، فذكر نحو حديث ابن جريج، وفي حديثه فإذا قضاها وسلم أقبل على أهل المسجد قال والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كأنهم استغربوا هذا فقالوا ما هذا التكبير؟ قال بعض أهل العلم لأن خلفاء بني أمية وأمراء بني أمية كانوا لا يشعرون بهذا التكبير، فظن الناس أنه ليس بسنة، ولهذا سألوا أبا هريرة ما هذا التكبير. وإلا فمن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر كلما خفض وكلما رفع، وفي هذا دليل على أنه إذا سجد سجدة تلاوة في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا نهض، لأنها داخلة في العموم. ورأينا بعض الناس إذا سجدوا للتلاوة كبروا للسجود ولم يكبروا للرفع، أخذا بقول بعض العلماء إن سجدة التلاوة ليس لها تكبير عند النهوض منها، ولكنهم أخطأوا في موضع كلام العلماء. كلام العلماء إذا كانت سجدة التلاوة غير نعم ليست في الصلاة فإنه لا يكبر لها إلا عند السجود فقط على خلاف فيه، وأما إذا قام منها فإنه لا يكبر ولا يسلم. فإذا كانت سجدة التلاوة في أثناء الصلاة فلا حكم سجود الصلاة. نعم. نعم ما ذكر استطراد ما يبحث فيه يعني جمال. نعم كيف نعم للمعلوم بالضرورة من الدين موسى موسى نعم لا تصل الى الطعام بارك الله فيك هم هم يضربون ابراهيم لما راى ايديهم لا تصل اليه اي الى الطعام نكرهم استغرب ضيوف ياتون وقدموا الطعام ولا ياكلون ولهذا كان عاده حتى عندنا الان اللي ما ياكل الضيف اللي ما ياكل معناه قد استبطن شرا يخافون منه. ثم ان الواجب يا اخي الواجب اتباع الحق، واذا اخذ الانسان من هذا الحق جسرا للباطل فلا تستغرب. اليس الذين انكروا الصفات استدلوا بالقران؟ اجيبوا بلى، قالوا ليس كمثله شيء. كل صفة يكون للناس أو للمخلوق مثلها فليس ثابتا لله. أليس الممثلة استدلوا بالقرآن؟ قالوا إن الله خاطبنا بما نفهم ونعقل فيجب أن ننزل كل آيات الصفات على مماثلة المخلوق. نعم ثالث. طيب إذا قال ربنا ولك الحمد ليش ما يقول من قاله؟ يقول إذا رفع حال رفع من الركوع ربنا ولك الحمد، وحينئذ يكون قائما فيقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في كل الصلاة في كل ركعات. نعم. أما من قال من العلماء لعلك قرأت في الفقه قال أن المأموم يقول في رفعه ربنا ولك الحمد فقط وإذا استتم قائما يسجد، هذا مو صحيح. أنا فاهم هذا، لا أنا قصدي الذين يقولون المأموم لما قال إذا قسم الله الحمد يقول ربنا ولك الحمد قالوا ولا يقول حمدا مباركا فيه المأموم فيسكت، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. يقول زاد المستقنع ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، وبعض العلماء قال يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، لكن هذا ضعيف مخالف للنص، لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا واضح أن قول المأموم ربنا ولك الحمد في مكان قول الإمام سمع الله لمن حمده.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 وألف.